أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من التعليق على تهذيب أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم قال: ثم بعد ذلك الكلام ينقسم من حيث استعماله في مدلوله إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة، يقول المصنف، فالحقيقة ما بقي في استعمال في الاستعمال على موضوعه. ثم ابتدأ في التقسيمة الجديدة التي تختص بتقسيم الكلام إلى حقيقي وإلى مجاز. فابتدأ بالحقيقي فقال: الحقيقة لغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام رحمه الله وغفر له: الحقيقة لغة من حق الأمر إذا صح وثبت وصدق. الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ الباقي على استعماله الأول حين وضع هذا اللفظ. فإذا وضع العرب كلمة الأسد مثلا للحيوان المفترس فاستعملتها للدلالة على الحيوان المفترس أو للسبع، فقد أردت بهذه الكلمة حقيقة ما وضعت له.
هذا هو الأمر الأول أو القسم الأول من هذه التقسيمة، وهي أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني أصل الكلمة موضوع في معنى معين فحينها تستعمل في هذا المعنى. وضرب مثالا بالأسد، فأصل الوضع له ليس الرجل الشجاع الذي يحارب ويقال بأنه أسد، وإنما أصل الوضع هو الحيوان المفترس. ويأتي الآن تقسيم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وشرعية إلى آخره، ونفصل فيها إن شاء الله. قال: وقيل، يقول المصنف، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يقول الشارح، أكمل شرحه كده، يقول الشارح المحلي: وإن لم
يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض. قول المصنف: المخاطبة بكسر الطاء، أي الجماعة المخاطبة بذلك.
الجماعة المخاطبة،
أي الجماعة المخاطبة بذلك، وبفتحها بمعنى التخاطب. وعلى هذا التعريف للحقيقة فيتنقسم ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية، ستأتي في كلام المصنف.
هيأتي بعد ذلك التقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. اللغوية ما وضع بأصل اللغة، والشرعية ما استعملها الشرع ووضعها، والعرفية ما وضعها أهل العرف، كما سوف نذكر بمشيئة الله. ثم ابتدأ في القسم الثاني، وهو أهم هذه الأقسام، وهو الكلام على المجاز. فابتداء هو يقول المصنف، يقول الجويني: والمجاز ما تجوز. قال الشارح: أي تعدي به. قال: عن موضوعه. قال: هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني على المعنى الأول، لأنه ذكر معنيين للحقيقة، فقال: الحقيقة ما بقي، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فيكون المجاز هنا ما تجوز عن موضوعه. وعلى الثاني اللي هو وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا على تعريف، على تعريفي الحقيقة يقابلهما تعريف المجاز. طيب، أولا ابتداء، طبعا مبحث المجاز من أهم المباحث التي يعني تناقش في هذا العلم، والكلام عليه طويل جدا، وفيه من المباحث والتفريعات ما لا يعلمه إلا الله، وله علاقة بأصول الدين، له علاقة بالاعتقاد، لأن القائل بأن المجاز موجود في كتاب الله تبارك وتعالى من الممكن أن يجري هذا المجاز على صفات الله فيحمل اليد على القدرة ونحو ذلك من الأشياء المعلومة لديكم، لكن لا نقول أن كل من قال أن القرآن به مجاز أنه أجرى أحاديث الصفات على هذا المجاز، لا لا نقول هذا، بل من العلماء من قال بوجود المجاز في كتاب الله ثم استثنى من هذا المجاز ما جاء من نصوص في صفات الباري تبارك وتعالى. فأولا لابد أن نضع أصلا من الأصول أن مبدأ اللغة، وهو معتمد مذهب أبي عبد الله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مبدأ اللغة توقيفي، مبدأ اللغة توقيفي من الله تبارك وتعالى، إما أن يكون بإلهام وإما أن يكون بوحي وإما أن يكون بكلام، هذا معتمد المذهب. مبدأ اللغات، مبدأ اللغة يعني أصول اللغات، يعني اللغة العربية مثلا هذه لغة تخرج من أو خرج من هذه اللغة لكنات ولهجات، إحنا الأصل أننا نتكلم عن اللغة العربية، لا نتكلم على كل هذه اللهجات. فأصل مبدأ اللغة توقيفي من الله تبارك وتعالى، أخذ بثلاثة أشياء، إما أن يكون بإلهام من الله كإلهام آدم مثلا، أو يكون وحي من الله تبارك وتعالى، أو يكون بكلام من الباري تبارك وتعالى، هذه ثلاثة أشياء، هذه الأولى. طيب، أما المجاز فالمجاز هو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. نضبط هذا التعريف ضبط تام. أول شيء قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. فلما قلنا قول خرجت الإيه؟ خرجت الإشارة. مستعمل خرج غير المستعمل. بوضع ثان خرج الوضع الأول الذي هو الحقيقة. لا علاقة، يبقى لابد من علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني الذي نقل إليه هذا الإيه؟ هذا الكلام. يبقى إذا تأملت هذا التعريف وجدت أن للمجاز أربعة أركان لابد أن تكون موجودة حال تطبيقك لمثل هذا. الأمر الأول هو الوضع الأول، أول شيء الوضع الأول، ثم الوضع الثاني، ثم القرينة، ثم بعد ذلك العلاقة. هذه أربعة أشياء لابد أن تتوفر حال تطبيقها للمجاز. إذا ضربنا مثال مثلا بالأسد الذي هو الحيوان المعروف، فالوضع الأول إذا أردنا أن ننقله إلى الإيه؟ أن ننقل الأسد إلى الرجل الشجاع، رأيت أسدا في المعركة، فتريد أن تنقل الأسد من معناه الأول الذي هو الحيوان المفترس إلى معناه الثاني الذي هو إيه؟ الرجل الشجاع. فالوضع الأول هو الأسد، والوضع الثاني هو الرجل الشجاع، والقرينة السياق الحاصل من الإيه؟ من الكلام. فقد تقول مثلا رأيت أسدا رافعا للسيف في المعركة، فالقرينة هنا السياق، فالسياق يقول بك إلى نقل الأسد من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. وأما العلاقة التي تكون بين الأسد وبين هذا الرجل هي الشجاعة التي هي نسميها العلاقة كما سوف يبينها الآن. يبقى هذه أربعة أشياء حتى يتوفر لنا حقيقة الإيه؟ حقيقة الإيه؟ إن سقط واحد من هذه الأربع فلا مجاز، لا يوجد أي مجاز، لأنها أركان لهذه الإيه؟ لهذه للمجاز. طيب، هذا الذي شرحناه اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، هل هذا الذي ذكرناه وهل هذا التركيب موجود أصلا أم غير موجود؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة. مذهب جمهور العلماء على أن المجاز موجود في اللغة وأن المجاز موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا مذهب جمهور العلماء، بل حكي فيه الإجماع، حكى البعض فيه الإجماع. والقول الثاني، لكن الإجماع طبعا منقوض لوجود المخالف، أما القول الثاني هو أن المجاز غير موجود أصلا، لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في كتاب الله تبارك وتعالى بطبيعة الحال. وهذا مذهب يعني ده طبعا نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن لهم سلف في هذا، أبو إسحاق الإصفرايني، أبو علي الفارسي، الظاهرية، سبقوا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وأجابوا عن كل هذه الآيات وكل ما ورد في اللغة. واسأل القرية مثلا، قالوا هذه أساليب لا يوجد نقلها هنا، هذه أساليب، وبدليل أنها أساليب لغوية ولا يوجد صرف للمعنى أصلا، أن العرب تفهم هذا. أي إنسان أسأل القرية، لا يفهم إنسان أبدا أنك تذهب إلى القرية إلى جدرانها وتسألها وهي ترد ونحو ذلك، لا يفهم هذا أحد، وإنما يفهم العربي من هذا السياق حقيقته أن المقصود أهل القرية وليست القرية. وأجاب عن كل هذه الآيات، يعني يوجد ردود عليها. المذهب الثالث في قضية المجاز أن المجاز موجود في اللغة لكنه لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نصره ابن القاص الشافعي، وانتصر له أيضا الشنقيطي صاحب أضواء البيان وصاحب المذكرة في أصول الفقه وغير ذلك. لهم أدلة ونقاشات يعني لا يسعنا أن نذكرها، بس عاوزك تتصور المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال، وإن المجاز له أولا عشان بس نجعلها فاتحة للكلام على المجاز، أن مبدأ اللغة توقيفي من الله تبارك وتعالى، إما أن يكون بإلهام أو بوحي أو بكلام، هذا معتمد المذهب. يوجد بعض النقاشات على ما أقول، بس يعني في غالب الأمر لن يحدث استطراد في مثل هذا. المجاز قول مستعمل بوضع إيه؟ بوضع ثاني لعلاقة. الأركان الأربعة للمجاز: الوضع الأول والوضع الثاني والإيه والقرينة والعلاقة، وإن العلاقة هذه الرابط بين المعنى الحقيقي والمعنى الإيه والمعنى المجازي، لابد من رابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طيب يبدأ فيقول إيه: والمجاز ما تجوز به. احنا خلاص قرأنا ده، اقرأ بقى يا شيخ محمد. المجاز لغة الطريق.
المجاز لغة الطريق والمسلك. نعم. أما المجاز اصطلاحا فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة. وتعريف المصنف للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من الأنواع الأربعة، وهو المجاز المفرد والمجاز المركب. والمجاز المفرد عندهم هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة، لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. فإن كانت العلاقة المشابهة سمي
فإن كانت العلاقة المشابهة
سمي استعارة، مثل رأيت أسدا في الميدان، وإن كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا.
يعني هو عاوز يقول لك مجاز إما أن يكون مفرد أو مركب. فالمجاز المفرد إذا كانت العلاقة المشابهة هنسميه استعار، وإذا كانت العلاقة غير مشابهة نسميه مجاز مرسل، ونشرح هذا الآن.
وأما المجاز المركب فهو أن يستعمل كلاما مفيدا في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما، ولا نظر فيه إلى المفردات. فإن كانت العلاقة المشابهة سمي استعارة تمثيلية، ومنها جمع الأمثال السائرة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا.
طيب هنا ينتقل إلى تقسيمات المجاز، وإحنا مش عاوزين نخرج عن سياق اللي ذكره المصنف عليه رحمة الله، خلينا نكتفي بما قال. هو ذكرها هنا المجاز المفرد والمجاز الإيه والمجاز المركب. خلينا إحنا نقسم التقسيمة دي إلى أربعة أقسام ونتصور هذا الذي قاله. هناك مجاز مفرد مرسل، وهناك مجاز مفرد باستعارة، وهناك مجاز مركب مرسل، وهناك مجاز مركب باستعارة. هذه كم؟ هذه أربعة أشياء. الأمر الأول: مجاز مفرد مرسل. ما معنى هذا الكلام؟ وضعوا حدا للمجاز المفرد المرسل فقالوا: اللفظ المستعمل، ممكن تضع كده بين قوسين لقرينة، اللفظ المستعمل لقرينة في خلاف معناه اللغوي لعلاقة غير المشابهة. اللفظ المستعمل لقرينة في خلاف معناه اللغوي لعلاقة غير المشابهة. طيب، إذا تأملنا هذا التعريف، ولا نريد أن يشكل عليكم شيء، الأمر أيسر من هذا. فالمجاز المفرد المرسل، اللفظ المستعمل لقرينة، يبقى لابد من قرينة في خلاف معناه اللغوي، لأننا بنتكلم عن المجاز، ولكننا نتحدث عن لفظ ولا نتحدث عن جملة، لا نتحدث عن مركب، احنا نريد لفظ واحد. فالكلام هنا على المجاز المفرد في الكلمة، وأما بعد ذلك هنأتي الحديث عن المجاز الايه المركب، يعني في الجمل، نقل جملة كاملة من معنى إلى إيه؟ إلى معنى، ما أظن سهل. فالمجاز المفرد اللفظ المستعمل لقرينة في خلاف معناه اللغوي، شوف، لابد لعلاقة لكن غير المشابهة، غير الايه المشابهة. يبقى في هذا المفرد لا يوجد تشبيه شيء بشيء، وإنما الموجود هو إرادة معنى من وراء السياق، وسمي مرسلا بمعنى أننا أرسلنا بسبب هذا اللفظ، أرسلناه من معناه الحقيقي إلى مراد آخر. هل يوجد فيه تشبيه؟ يعني قلنا أسد فصرفناه لأسد عشان شجاعة إلى آخره، لا، ده مفوش كده. القرائنة هنا، احنا لما قلنا اللفظ المستعمل ليه؟ لقرينة. لو أردنا الاستطراد، القرائن 17 قرينة، القرائن تحت هذا النوع كم؟ 17 قرينة، وكل قرينة عليها أمثلة ونقاشات إلى آخره. فالأمر طويل، الأمر طويل جدا في مثل هذا. لكن خلينا ناخد أيسر هذه الايه، أيسر هذه الأشياء اللي هي المسببية، اللي هي الايه، قرينة المسببية. زي ايه مثلا كده؟ احنا قلنا اللفظ المستعمل لقرينة، فمن هذه القرائن وهي 17 المسببية، يستعمل المسبب في السبب، يستعمل الايه المسبب في السبب. مثاله قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. الرزق ده المقصود به اللي هو بينزل علينا مثلا طعام وشراب وملابس ونحو ذلك، لا، المقصود وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا. يبقى المطر لما كان سببا للرزق أرسل لهذا المعنى، فأصبح الآن القرينة هي الإنزال، إنزال المطر. فنقلنا المعنى، معنى الرزق، من الرزق المعلوم اللي هو حقيقة لغوية لما يرزقه الإنسان من أموال ومتاع وطعام وإلى آخره، إلى السبب الذي هو إيه؟ المطر، الذي هو سبب في رزق الإنسان. هنا أنت شبهت شيء فرض بفرض ونقلته، لا، أنت أرسلت هذا المعنى إلى معنى آخر. هنا فيه معنى الإرسال، عشان كده قلنا هنا إيه، اللفظ المستعمل لقرينة في خلاف معناه اللغوي لعلاقة غير الإيه، غير المشابهة. طب تعال نشوف اللي بعده، اللي بعده مجاز مفرد بالاستعارة، نفس التعريف، هو اللفظ المستعمل لقرينة في خلاف معناه اللغوي لعلاقة المشابهة، لعلاقة الإيه المشابهة. طيب، لعلاقة المشابهة دي عشان تفهمها لازم إيه، يبقى المشابهة هناك شبه بين المعنى اللغوي والمعنى الإيه المجازي، صحيح ولا لا؟ هناك مشابهة في القسم الثاني هذا، مجاز والمفرد بالاستعارة، هناك شبه بين الإيه، بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. طيب، في هذا المعنى، في هذا النوع مجاز مفرد بالاستعارة، لازم، عشان بس قضية الاستعارة، لازم الاستعارة هذه لها أربعة أركان، أركان الاستعارة، عشان بس تتصور التركيب بعد ذلك لما نسوق. في عندنا المستعار منه، في عندنا إيه الأول الإيه، المستعار من اللي هو المشبه به، عشان لا يشكل عليه، المشبه إيه به. الأمر الثاني المستعار له، اللي هو المشبه. الأمر الثالث المستعار اللي هو اللفظ الايه المنقول. هذه ثلاثة أشياء مش أربعة، ثلاثة ايه أشياء. الأمر الأول المستعار منه، المستعار له، المستعار. تعال نقول رأيت أسدا يرمي، رأيت ايه أسدا يرمي. طيب المستعار منه اللي هو المشبه به الايه الحيوان المفترس، المستعار له اللي هو المشبه الشخص، المستعار اللفظ، اللفظ المنقول هو الايه لفظة أسد. هذه ثلاث أشياء. يبقى لما نيجي نقول بقى اللفظ المستعمل لقرين في خلاف معناه لعلاقة المشابهة، يبقى في شبه بين المعنى اللغوي والمجازي، وفي شيء رابط بين هذا بين الأول وبين الثاني، الرابط بينهما شجاعة، الرابط بينهما الإقدام إلى آخره. يبقى هنا فيه شبه بين المعنى اللغوي والمعنى الايه والمعنى المنقول. أما في الأول فلا يوجد شبه لفظي، وإنما هو إرسال من معنى إلى معنى آخر لوجود سببية بينهم. أظن الأمر مفهوم. هتنقل هذا الذي قلته في المركبات، تنقل هذا في الإيه في المركبات. فالمجاز المركب المرسل، رب إني وهن العظم مني إلى آخر الآية، ده يدل عليه، ده يدل على إظهار الضعف، صح؟ يبقى هذا المعنى، هذه الجملة رب إني وهن العظم مني إلى آخره، هذه تدل على إظهار الإيه على إظهار الضعف ظاهرة. يبقى نقلناها من كلها إلى معنى إيه إلى معنى آخر. المجاز المركب بالاستعارة الأمثال، كل الأمثال التي أو أغلب الأمثال التي إيه نقولها، فهنا مركب وفي استعارة، يعني في نقل من معنى المعنى وفي مشابهة. إلا اليد الواحدة لا تصفق ونحو ذلك من هذه الأمثلة، شبه اليد الواحدة باليدين أو اليدين باليد العاجزة إلى آخره في هذا المعنى. فهذه الأنواع الثلاثة يعني لعلها مدخل، ممكن تكون مدخل لأنواع المجاز، لكن هناك أنواع أخرى وفي نقاشات. وكل نوع مجاز مفرد مرسل هذا القرائن تحته 17 قرينة، وهكذا النقاش في المفرد في مفرد الاستعارة. ثم هذه القرائن المخالف أصلا أجاب عليها، أجاب على هذا الذي قلناه كله، المخالف اللي هو نفى المجاز أتى بكل هذه الأقسام وأجاب عليها وفندها وبين أنها أساليب وليست إيه نقل من معنى إلى معنى وأن المراد كذا. فتخيل وسع الإيه وسع النقاش حول هذه القضية. لكن مبناه الأول والذي نحتاط له ونريده حتى عند من أثبت المجاز، والظاهر هو ثبوته سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في لغة العرب عامة، فالمقصود أن ثبوت المجاز هذا لا يجري على صفات الباري تبارك وتعالى، لأن صفات الباري مأخوذة على حقيقتها الإيه على حقيقتها اللغوية، ولا يراد من ورائها تكييف، ولا أيضا نقع في تعطيل وتأويلات فاسدة. فالصحابة كما قال الإمام أحمد نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، نفهم معناها على معنى المعنى اللغوي، ثم لا نخوض في كيفيات ولا حدود ولا نضع لها حدا كما بين الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يختص بالإيه بالتقسيم اللي ذكره الشارح هنا، اللي هو المجاز المفرد والمجاز الإيه والمجاز المركب. ننتقل بعد ذلك إلى الحقيقة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجاز مرة ثانية فيبين المجاز بالزيادة والنقص والنقل. يقول الحقيقة إما لغوية، يقول الشارح بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية، قال بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. يقول جويني وإما عرفية، قال بأن وضعها أهل العرف العام. تفضل جويني.
فإذا ذكر أهل اللغة الصلاة مثلا فإنما يذكرونها بمعنى الدعاء وبمعنى الصلة وبمعان أخرى مختلفة، لكن إذا ذكرت في لسان الفقهاء فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم. ومثال للحقيقة العرفية قصر اسم اللحم عرفا على ما سوى السمك، مع أن اللفظ يتناوله. وحقيقة اصطلاحية مثل تعارف النحاة على أن يسموا الفاعل الذي قام بالفعل أو اتصف به.
يبقى هنا ما نريده أن الحقيقة تقسم إلى إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون حقيقة لغوية وهي المرادة بقول الحنابلة قول مستعمل في وضع فأول، قول مستعمل في وضع الأول، قول خرجت الإشارة، مستعمل خرج غير الايه المستعمل، في وضع أول خرج المجاز الذي هو الوضع الثاني، هذا في اللغة. وكل ما نتكلم به هو هذا القسم على حقيقته، كل ما تتكلم به العرب الأصل فيه أنه حقيقة لغوية، ثم بعد ذلك ينتقل، قد ينتقل هذا إلى حقيقة عرفية وعرفوها بما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته. وأنا حريص أن أنا لما أعرف حاجة أجيب لكم تعريفات الإيه، إما مختصر التحرير يعني تعريفات الحنابلة حتى لا تخرجوا عن إيه عن سياق المذهب ويكون أيسر. وقد تكون هذه التعريفات فيها بعض الانتقادات وبعض التصويبات، لكن يعني إن شاء الله بعد ذلك تصحح ويعرف ما فيها. فالحقيقة العرفية ما خص عرفا ببعض ماذا؟ ببعض مسمياته، مثل الدابة للفرس وعزكم الله للحمار ونحو ذلك للدواب، وإن كانت هي تشمل إيه؟ كل ما يدب على الأرض في اللغة أم لا. ثم حقيقة شرعية ما استعمل أو ما استعمله الشارع بمعنى مخصوص، زي الزكاة، زي الصلاة، الصلاة الأقوال والأفعال إلى آخره، مثل الإيمان، إن الشرع استخدم الإيمان لم يستخدمه بالمعنى اللغوي وإنما استخدمه بالمعنى الشرعي الذي هو عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالإيه وعمل بالأركان، استخدمه الشرع بهذا المعنى ولم يستخدمه بالمعنى الإيه بالمعنى اللغوي. طيب ثم قال اقرأ شمعنا.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هنا يقول بقى المحلي فالكاف
زيادة وإلا
زائدة،
فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل،
بمعنى مثل،
فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية،
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، هذا من كلام الجوي،
أي أهل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفيا مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها.
يقول الجويني والمجاز
بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
نعم، يكمل المحل شرحا فيقول نقل إليه
عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلى الخارج.
نعم،
إلا الخارج.
يقول الجويني والمجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض. قال الشارح
أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط
ميله
إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
طيب قسم
قسم المصنف المجاز إلى أربعة أقسام: مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة.
طبعا هو 38 قسم، ممكن نعد كم؟ 38 قسم، تتكلم على كل قسم وتناقشه وتضرب عليه الأمثلة، وقد لا تجد أمثلة في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بأشعار العرب، ثم ذلك يأتي المخالف فيرد على كل هذه الأشياء ويناقشها. يعني المجاز صنفت فيه مؤلفات، المجاز صنفت فيه مجلدات عريضة في نقاشه والكلام عليه. يبتدئ في الأول، هو ذكر هنا مجاز بالزيادة، مجاز بالنقص، مجاز بالنقل، مجاز بالاستعارة، أربعة أشياء جيدة جدا لو تصورناها وحفظناها. طبعا اللي ما يحفظ بقى، اللي مش حافظ الأربعة دول يبقى لما يأتي في 38 يبكي على إيه؟ يبكي على حاله. لو 38 طب احنا هتنتقل لكتاب تاني هيذكر لك كمان 5-6، يبقى معاك كام؟ ممكن توصل ل10. ها دي كتاب اكبر، تزود معاك 10 تحفظهم ويروح مزود لك 10 تاني بقى ايه؟ يبقى 20. لكن لو وصلت لصاحبنا اللي هو ذكر ال20 ابتداء كده هذا صعب، لا يمكن يحدث هذا. طيب ما جاز بالزيادة؟
فالذي بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، واختلفت عبارة أهل البلاغة في تخريج هذه الكافي، فمنهم من قال هي على غرار قول القائل ليس لأخي زيد أخ، فهذا أيضا معناه أن زيدا ليس له أخ أصلا، فأنت حين تنفي مثيل المثيل عن الله تبارك وتعالى يعني ليس لمثله مثيل، فمعنى ذلك أنه ليس له مثيل ولا مثيل، ليس له مثل ولا مثيل، وهذه مبالغة في نفي المثلية، فكأن الكاف أفادت المبالغة في نفي أن يكون لله مثلية في ذاته أو أسمائه أو صفاته. قال ابن جني كل حرف زيد في الكلام العربي فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى، فالمعنى إذن ليس مثله شيء بالتكرار مرتين ليفيد التوكيد.
نعم. أما المجاز هذا بالنسبة إلى مجاز الزيادة، يعني حتى تتصور ما أراده المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الكلام قد يكون غير ظاهر وإنما يظهر بطرح شيء من الخلاف في المسألة. اختلف العلماء في كاف ليس كمثله شيء، فمن العلماء من قال الكاف بمعنى بمعنى مثل، فالمراد هنا ليس مثل مثله شيء مبالغة في ماذا؟ في النفي. ومن العلماء من قال الكاف هذه ليست بزائدة، قالوا ليست بزائدة، وقالوا المعنى نفي المثل، معنى لا يوجد زيادة إنما المعنى نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثلا أو مثالا صار الموجود واحدا فلا حاجة إلى التقدير أصلا، فالمعنى ليس، ويقولون يأتوا بأشعار ليس كمثل الفتى زهير ونحو ذلك من هذه الأبيات. ومن العلماء من قال، وهو الذي اختاره المصنف هنا الجويني وتبعه على ذلك المحلي والشارح، أن الكاف هنا، وإن كان الشارح لم يعني يصرح بهذا، الكاف هنا زائدة، الكاف ها هنا زائدة، وهذا هو الصحيح أن الكاف ها هنا زائدة. ولما قلنا أن الكاف ها هنا زائدة لا يقصد أن وجود هذه الكاف كعدمها، هذا غير صحيح، ولم يقل أهل اللغة أن الزائد في كلام العرب لما يصفوه بالزيادة أنه لا قيمة له، لأن من هجر هذا القول الذي يرجح أو يرجحه الجويني والمحلي إنما هجروه لهذا المعنى، يعني نفروا منه لهذا المعنى، وهو أن الكاف زائدة، إذن هناك زائد في كتاب الله، وهذا لا يصح أن يكون شيء زائد، حرف واحد زائد في كتاب الله لا قيمة له، هذا كلام غير مقبول. لكن لما نقول الكاف هنا زائدة لا نقصد أن وجودها كعدم، ولم يقل أحد من أهل اللغة هذا أصلا، أن الكاف زائدة يعني لا قيمة لها، ممكن تحذف لو تحذف أقصد في كتاب الله تبارك وتعالى، لم يقل هذا أحد. قالوا الكاف هذه صلة ماشي زائدة، وهي مقام تكرار الجملة تأكيدا، يعني الكاف هذه صلة قامت مقام تأكيد الجملة، بدل ما يقول ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء، وهذه من بلاغة القرآن أن تختصر جملتين في جملة واحدة، ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء، وهذا فيه زيادة للتأكيد. وهذا تحرير ابن جني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والعالم المعروف من علماء اللغة، كل حرف زيد في كلام العربي فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى، يبقى الكاف هنا زائدة كويس فيها هذا المعنى، ولا يقصد بالزيادة أنها أنها لا قيمة لها أو وجودها كعدمه. إحنا قلنا لابد من إيه؟ من تكرار، وهذا فيه مبالغة في النفي، وما زالت مذاهب العلماء يعني. وطبعا الكاف كونها زائدة هذا أشهر اللغات، هذا أشهر اللغات. قال بعض العلماء ترجيح هذا المذهب هو الأجود، لأنه محمول على أشهر اللغات وأجود اللغات عند العرب، وهو الذي سقناه الآن، أن الكاف هذه تأتي صلة وتكون بمعنى تكرار الإيه؟ تكرار الجملة. هذا مجاز بالزيادة. خلاص، نأتي إلى المجاز بالنقص. مثل
ومن المجاز بالنقصان فمثل قوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية عبارة عن جدران وحوائط، فهل تسأل الجدران والحوائط؟ ثم قال تعالى والعير التي أقبلنا فيها. العير تعني القافلة من الجمال، فهل يتوجه على نبي الله يعقوب عليه السلام أن يسأل الجدران والحوائط والجمال؟ قالوا لا، ولكن هذا مجاز بالحذف، وتقديره واسأل أهل القرية وأهل القافلة التي كنا فيها.
يبقى النقص أو الحذف بناء على أن ثم معنى لابد أن يضاف لإيه، أو كلمة تضاف للجملة حتى تفهم. واسأل القرية يعني أهل، فحذفت الإيه؟ الأهل. والعير التي أقبلني يسأل إيه؟ يسأل من كان راكبا للعير أو من أتى ونحو ذلك. أما المجاز بالنقل،
وأما المجاز بالنقل فكالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليها عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض.
نعم، هذا ليه؟ هذا الآخر فيه نقل، لا يوجد حذف ولا زيادة ولا شيء، احنا مجرد نقلنا المعنى من معنى أول إلى معنى إيه؟ قال غائط فيما يخرج من الإنسان نقل عن حقيقته إلى المكان المطمئن. أين يذهب الإنسان؟ تذهب إلى الغائط. ماذا تريد بالغائط؟ المكان المنخفض عند العرب يعني، التي يتسطر بالإنسان. أين تذهب؟ أذهب إلى الغائط يعني أذهب إلى الخلاء، المكان الذي أخلو به. يبقى نقل من معنى إلى إيه؟ إلى معنى. هذا اسمه نقل، مجاز بالنقل. مجاز بالاستعارة،
وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله سبحانه وتعالى جدار يريد أن ينقض فأقامه، والانقضاض السقوط. قالوا وإرادة الانقضاض لا تكون إلا لمن يعقل، والجدار لا يعقل. إذن هذا مجاز بالاستعارة، ومبنى هذه الاستعارة على التشبيه، لأنه شبه هذا الجدار بالإنسان مثلا، أو بالطائر أو بالحيوان الذي يريد أن يقع وله إرادة، وهذا يسمونه مجازا علاقته المشابهة.
نعم، مشابهة، لأنه شبه الجدار بأن إنسان له إرادة ويريد أن ينقض ونحو ذلك من هذه المعاني. هذه يعني الأربعة أقسام التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويعني إحنا عاوزين بقى نذكر الجزء ده ونتأمله تأمل تام، ونحفظ ما قيل فيه من مباحث، وما يشكل علينا إن شاء الله يعني تراجعونني فيه. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، ونقف عند باب الأمر والإيه والنهي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.